بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقفنا في شرحنا لكتاب شيخنا الأستاذ الدكتور سعد بن سليمان الطيار حفظه الله تعالى عند الفصل الخامس منه وعند المبحث الثاني منه، وهو المبحث المتعلق بقواعد الترجيح. وسبق أن ذكرنا أن الشيخ حفظه الله تعالى قسم هذا الفصل إلى مبحثين، المبحث الأول تكلم فيه عن قواعد التفسير العامة، وفي المبحث الثاني تكلم عن قواعد التفسير الترجيحي. قال حفظه الله تعالى والمقصود، قال حفظه الله تعالى، طبعا يعني في اختلاف شوية في هذا الفصل، أو هذا الفصل كله تقريبا، ويعني في اختلاف بين إصداري الكتاب، الإصدار الأول والإصدار الثاني للكتاب، في اختلاف بينهما في هذا الفصل. وإحنا اعتمدنا قراءة الكتاب الجديد، أو يعني النسخة الجديدة من الكتاب، فأغلب الناس معها النسخة دي يعني. طيب، يقول الشيخ: المراد بقواعد الترجيح في تفسير القرآن الكريم أحكام علمية كلية أو أغلبية مصوغة بعد استقراء يعملها المفسر ليظهر الراجح من بين الأقوال المختلفة في بيان معاني القرآن الكريم. ده التعريف اللي عندكم، هو نقله من تعريف الشيخ حسين الحربي حفظه الله تعالى اللي هو قواعد الترجيح بين المفسر. وذكر هنا أن المقصود بقواعد التفسير الترجيحية القواعد التي يعملها المفسر عند وجود الخلاف ليظهر الراجح بين الأقوال المختلفة في بيان معاني القرآن الكريم، وهي قريبة يعني الأمر قريب، لكن هذا التعريف هو أخصر من التعريف الذي ذكره في الكتاب أو في الإصدار القديم. قال هنا: القواعد التي يعملها المفسر عند وجود الخلاف ليظهر الراجح من بين الأقوال المختلفة في بيان معاني القرآن الكريم. فيظهر أو ظاهر من هذا إن ده يأتي بعد معرفة الإيه؟ إن قواعد التفسير الترجيحية تأتي بعد إيه؟ بعد معرفة الأقوال، أيوة بعد الخلاف، يعني بعد معرفة الأقوال وتحديد نوع الخلاف، وإن هذا الخلاف قد يكون خلاف تنوع وقد يكون اختلاف تضاد. فإن كان اختلاف تنوع فنحن أحيانا نحتاج في اختلاف التنوع إلى بيان القول الإيه؟ القول الأولى. ماشي، إحنا قلنا إن الترجيح في اختلاف التنوع إنما هو ترجيح قول أولى من قول، واضح كده؟ طيب، ترجيح اختلاف التضاد هو اختلاف بين راجح وإيه؟ بين راجح ومرجوح، أو بين صحيح وضعيف، واضح كده؟ فيبقى إذن القواعد الترجيحية هنا الذي يذكرها الشيخ على اصطلاحه حفظه الله بيقول إن قواعد التفسير الترجيحية إنما يستخدمها المفسر بعد وجود الخلاف، إنما يستخدمها المفسر بعد وجود الإيه؟ بعد وجود الخلاف، إما أن يكون هذا الخلاف خلاف تنوع، وإما أن يكون هذا الخلاف خلاف إيه؟ خلاف تضاد. فإن كان الخلاف خلاف تنوع فقد يحتاج المفسر إلى ترجيح قول على قول من باب الأولوية، يعني أن القول ده أولى بمعنى الآية من القول الآخر، وإن كان اختلاف تضاد فيحتاج إليه المفسر ليظهر الراجح من الأقوال. وسينبه الشيخ أيضا حفظه الله تعالى على هذا المعنى في المسائل في قواعد التفسير الترجيحي. قال: إن قواعد التفسير الترجيحية من الموضوعات المهمة في أصول التفسير، وهي تمثل جزءا من كيفية التعامل مع الاختلاف في التفسير. ووجود القواعد في تفسير من التفاسير تزيده قوة من جهتين: الأولى من جهة المفسر، إذ تفيده في اختياراته التفسيرية من جهة، وفي توازن هذه الاختيارات من جهة أخرى، فلا نرى هناك تفاوتا أو اضطرابا في الاختيار في المواضع المتماثلة أو المتشابهة. يعني الإنسان لما المفسر عموما لما بيكون ماشي على قواعد ظاهرة وعلى قواعد مضطردة، فالأغلب أنه ما بيظهرش عنده نوع من أنواع التناقض أو التفاوت أو الاضطراب في ترجيح قول، فتجده في مرة يرجح قولا بحجية مثلا السنة، وفي مرة أخرى يرجح قولا بحجية أخرى، أو مثلا أحيانا يظهر أنه هو بيعتبر دليل من الأدلة الإسرائيليات، وليكن أنه بيعتبر الإسرائيليات مصدرا من مصادر التفسير، وفي مرة تانية إن هو يضرب بهذه الإسرائيليات عرض الحائط ولا يعتبرها من مصادر التفسير. واضح؟ بخلاف القواعد متضحة في إيه؟ القواعد متضحة في ذهنه. تمام كده؟ الأمر الثاني أو الثانية من جهة القارئ، إذ يستفيد من هذه القواعد تعلما وتطبيقا، ثم يمكنه استخدامها فيما إذا شرع في التفسير. فأيضا الكتب التي احتوت على قواعد التفسير أو التي تنبه إلى أدلة التفسير أو تنبه إلى طريقة الترجيح، هذه الكتب تصنع عند الطالب ملكة، اللي احنا بنسميها الملكة، تصنع عند الطالب ملكة يستطيع الطالب من خلالها أنه يتعامل مع الأقوال في التفسير، يتعامل مع علم التفسير. ولذلك تفاوت الكتب فيما بينها يكون في ذلك. يعني ليه العلماء نبهوا على شرف تفسير الطبري أو شرف تفسير ابن عطية أو أمثال هؤلاء الأئمة؟ لأن القارئ لهذه الكتب يستطيع أن يحصل على الملكة التي تفيده في الترجيح بين الأقوال، في التعامل عموما مع هذا العلم الشريف، مع علم التفسير. واضح كده يا أخونا؟ طيب، يقول حفظه الله تعالى: ثانيا، من المفسرين المعتنين بقواعد التفسير الترجيحي، قال: قل أن يوجد مفسر محرر مجتهد في التفسير ومتخير من الأقوال، أو معترض على قل أن يوجد مفسر محرر مجتهد في التفسير ومتخير من الأقوال، أو معترض على بعضها، لا يكون له قواعد علمية يسير عليه، وإلا لوقع في اختياراته للاضطراب والضعف. وسأذكر علمين من أعلام المفسرين الذين نصوا على قواعد التفسير الترجيحية واستعملوها في ثنايا تفاسيرهم. طبعا هو شيخ غير كلمة قواعد الترجيح إلى قواعد التفسير الترجيحية، لأنه اعتمد قبل ذلك أن قواعد التفسير الترجيحية هي جزء من قواعد الإيه؟ هي جزء من قواعد التفسير. الأول محمد بن جرير الطبري، شيخ المفسرين، المتوفى سنة 310. من أكثر المفسرين استعمالا لهذه القواعد إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، حتى إنه لا يكاد يرجح إلا بذكر قاعدة ترجيح التي اعتمدها، وقد أشار إلى هذا المنهج في مقدمة تفسيره فقال: ومخبرون في كل ذلك بما انتهى إلينا من اتفاق الحجة فيما اتفقت عليه منه، واختلافها فيما اختلفت فيه منه، ومبين علل كل مذهب من مذاهبه، وموضح الصحيح لدينا من ذلك بأوجز ما أمكن من الإيجاز في ذلك، وأقصر ما أمكن من الاختصار فيه. ومن أمثلة قواعده التي استخدمها: غير جائز نقل الكلمة التي هي أغلب في استعمال العرب على معنى إلى غيره إلا بحجة يجب التسليم لها. 2- الكلمة إذا احتملت وجوها لم يكن لأحد صرف معناها إلى بعض الوجوه دون بعض إلا بحجة يجب التسليم لها. 3- إنما يوجه كلام كل متكلم إلى المعروف في الناس من مخارجه دون المجهول من معانيه. 4- إنما يجوز توجيه معاني ما في كتاب الله الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم من الكلام إلى ما كان موجودا مثله في كلام العرب دون ما لم يكن موجودا في كلامها. 5- الذي هو أولى بكتاب الله عز وجل أن يوجه إليه من اللغات الأفصح الأعرف من كلام العرب دون الأنكر والأجهل من منطقه. 6- غير جائز إبطال حرف كان دليلا على معنى في الكلام. 7- غير جائز أن يقال في تأويل كتاب الله بما لا دلالة عليه من بعض الوجوه التي تقوم بها الحجة. 8- أولى التأويلات ما كان عليه من ظاهر التنزيل دلالة مما يصح مخرجه في المفهوم. 2- يعني الإمام الثاني ابن جزي الكلبي، نص ابن جزي الكلبي رحمه الله في مقدمة تفسيره اللي هو التسهيل لعلوم التنزيل على قواعد التفسير الترجيحية، وقد ذكرها تحت المصطلحات الآتية. قال: وهذا الذي من الترجيح والتصحيح مبني على القواعد العلمية أو ما تقتضيه اللغة العربية، وسنذكر بعد هذا بابا في موجبات الترجيح بين الأقوال إن شاء الله. وقال في تفصيلها: وأما وجوه الترجيح فهي 12. الأول: تفسير بعض القرآن ببعض، فإذا دل موضوع من القرآن على المراد بموضع آخر حملناه عليه ورجحنا القول بذلك على غيره من الأقوال. الثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ورد عنه عليه الصلاة والسلام في تفسير شيء من القرآن عولنا عليه، لا سيما إن ورد في الحديث الصحيح. الثالث أن يكون القول قول الجمهور وأكثر المفسرين، فإن كثرة القائلين بالقول يقتضي ترجيحه. الرابع أن يكون القول قول من يقتدى به من الصحابة كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن عباس كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. الخامس أن يدل على صحة للقول كلام العرب من اللغة والإعراب أو التصريف والاشتقاق. السادس أن يشهد بصحة القول سياق الكلام ويدل عليه ما قبله أو ما بعده. السابع أن يكون ذلك المعنى المتبادر إلى الذهن، فإن ذلك دليل على ظهوره ورجحانه. الثامن تقديم الحقيقة على المجاز، فإن الحقيقة أولى أن يحمل عليها اللفظ عند الأصوليين، وقد يترجح المجاز إذا كثر استعماله حتى يكون أغلب استعمالا من الحقيقة ويسمى مجازا راجحا. والحقيقة مرجوحة، وقد اختلف العلماء أيهما يقدم، فمذهب أبي حنيفة تقديم الحقيقة لأنها الأصل، ومذهب أبي يوسف تقديم المجاز الراجح لرجحانه، وقد يكون المجاز أفصح وأبرع فيكون أرجح. التاسع تقديم العمومي على الخصوصي، فإن يعني الخطاب يعني تقديم العمومي على الخصوصي، فإن العمومي أولى لأنه الأصل إلا أن يدل دليل على التخصيص. العاشر تقديم الإطلاق على التقييد إلا أن يدل دليل على التقييد. الحادي عشر تقديم الاستقلال على الإضمار إلا أن يدل دليل على الإضمار. الثاني عشر حمل الكلام على ترتيبه إلا أن يدل دليل على التقديم والتأخير. حقيقة أنا كنت ناوي أشرح القواعد ديت، لكني رأيت أن شرحها سيطول الكلام بما يعني لا نحتاجه في هذا الشرح، يعني إحنا لا نحتاج إلى شرح تلك القواعد كلها في هذا الشرح. لذلك بعض هذه القواعد سيأتي معنا في ما يأتي من القواعد الآن، وبعض هذه القواعد يمكن أن تراجعوها في شرح الشيخ مساعد الطيار حفظه الله لمقدمة تفسير ابن جزي. شرح الشيخ مساعد الطيار حفظه الله لمقدمة تفسير ابن جزي، فقد شرح الشيخ حفظه الله تعالى شيئا من ذلك. ماشي، الشيخ حفظه الله شرح شيئا من ذلك. ومن أراد إن هو يفهم المراد من كلام الطبري رحمه الله تعالى ممكن يرجع لتفسير الآيات اللي الشيخ ذكرها إيه؟ اللي الشيخ ذكرها تحت، خلاص؟ وإحنا هنشرح يعني بعض القواعد دي هو الشيخ ذكرها هنا، فإحنا يعني سنتعرض لها بالشرح إن شاء الله تعالى. واضح كده يا أخوانا؟ يبقى الحابب يرجع لشرح تلك القواعد، إما إن هو يرجع للآيات في تفسير الطبري، وإما إن هو يرجع إلى شرح الشيخ مساعد الطيار حفظه الله تعالى لمقدمة تفسير ابن جزي رحمه الله تعالى. طيب لا، دي قواعد الترجيح، دي قواعد الترجيح، يعني دي القواعد المترتبة على الخلاف. لكن خلي بالك أو حط في دماغك إن إحنا قلنا إنه لو كان إن كل قواعد الترجيح هي أصلا من قواعد التفسير، فممكن القاعدة الواحدة تكون مستخدمة في الاثنين. ماشي، يعني أول قاعدة مثلا، ناخد أول قاعدة ونطبق عليها الكلام ده. وقال المطلب الثاني أمثلة على قواعد التفسير الترجيحية. قال القاعدة الأولى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على غيره، دي قاعدة ترجيحية وذكرها في قواعد التفسير الايه الترجيحية، ومع ذلك هي ايضا من قواعد الايه، هي من قواعد التفسير. يعني الاصل ان احنا اذا وجدنا حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام فاننا نحمل الآية عليه. طب اذا وجدنا قولين مختلفين، اذا في عندنا قولين واحد هذين القولين يدل عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام والاخر لا يدل عليه الحديث، هنرجح القول اللي بيدل عليه الحديث او اللي بيؤيده الحديث على القول الذي لا يؤيده الحديث، زي مثلا الصلاة الوسطى ذكرناها قبل ذلك، حفظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الصلاة الوسطى صلاة العصر، فاحنا نرجح هذا القول على الاقوال الاخرى. لماذا؟ لاجل هذه القاعدة ان تفسير النبي عليه الصلاة والسلام مقدم على غيره. واضح كده يا اخوانا؟
يعني قواعد التفسير الترجيحية أخص من قواعد التفسير العامة.
بالظبط.
في جزء مشترك بينهم يعني.
إيه؟
هو في جزء مشترك.
في جزء مشترك أيوه. بلى هي من قواعد التفسير أكثر من كده. طيب. قال حفظه الله: القاعدة الأولى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على غيره. يعني التفسير النبوي حجة لا يجوز مخالفتها، والسنة يصار إليها في تفسير القرآن وهي مرجحة بين الأقوال عند التعارض. التفسير النبوي حجة لا يجوز مخالفتها. التفسير النبوي حجة لا يجوز مخالفتها. وممن نص على ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقال: أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله المحكم وحدثتكم من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما لا تنكرون أترجعون؟ قالوا نعم. فحاججهم بالرجوع إلى إيه؟ إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأتى رجل عمران بن حصين رضي الله عنه فسأله عن شيء فحدثه، فقال الرجل: حدثوا عن كتاب الله ولا تحدثوا عن غيره. فقال: إنك مرء أحمق، أتجد في كتاب الله عز وجل الظهر أربعا لا يجهر فيها بالقراءة؟ ثم عدد عليه الصلاة والزكاة ونحوهما، ثم قال: أتجد هذا في كتاب الله عز وجل مفسرا؟ إن كتاب الله جل وعلا أحكم ذلك، وإن السنة تفسر ذلك. وإن السنة إيه؟ تفسر ذلك. وده الحقيقة من الآثار الجميلة في بيان أثر السنة، أو في بيان اهتمام الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بالرجوع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أعلى ما يمكن الوقوف عليه في تصحيح معنى من معاني القرآن بالسنة ما حصل من أمير المؤمنين ومقدمهم وسيدهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية، يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم، حتى أتى على آخر الآية: ألا وإن الناس إذا رأوا الظالم لم يأخذوا على يديه أو شك الله أن يعمهم بعقابه، ألا وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أو شك الله أن يعمهم أو شك أن يعمهم الله بعقابه. فده أثر عالي جدا، وفيه أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعني رجح هذا القول بناء على السنة، بناء على ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذا قال الإمام العربي رحمه الله: والنص قاطع بالمراد، قاطع بمن أراد التكليف والعناد. وبعد تفسير النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا تفسير، وليس للمتعرض إلى غيره إلا النكير. وقد كان يمكن لولا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم أن أحرر في ذلك مقالا وجيزا وأسبك من سنام المعارف إبريزا، إلا أن الجوهر الأغلى من عند النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأعلى. رحمه الله تعالى ورضي عنه. ده من الكلام الحسن، كلام جميل. وابن عربي طبعا من علماء الإسلام الكبار ومن أدبائهم أيضا. وقال ابن عطية رحمه الله بعد استدلاله بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا التأويل الذي لا نظر لأحد معه، لأنه مستوف للصلاح صادر عن النبي عليه السلام. وقال الإمام الألوسي رحمه الله: وهل بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين قول لقائل أو قياس لقائس؟ هيهات هيهات دون ذلك أهون. فإذا ثبت الحديث وكان نصا في تفسير الآية فلا يصار إلى غيره، وإذا ثبت الحديث وكان معنى وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على إيه؟ فهو مرجح له على ما خالفه. واضح؟ قال: ليس لأحد من البشر أعلم، ليس أحد من البشر أعلم بكلام الله تعالى من نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أوكل الله عز وجل إليه بيان الكتاب لهم، كما قال تعالى: بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. طبعا بالبينات والزبر هي أول الآية لكنها مرتبطة بالسابقة، إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. قال: فإذا عارض تفسيره أي تفسير آخر من غيره فإنه لا يقبل. أورد الطبري في قوله تعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، قولين. فقال: أما قوله هل من مزيد، فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويله، فقال بعضهم معناه ما من مزيد، يعني بمعنى النفي، يعني ليس فيه مزيد، ماشي. قالوا وإنما يقول الله لها هل امتلأت بعد أن يضع قدمه فيها فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط من تضايقها، فإذا قال لها وقد صارت كذلك هل امتلأت، قالت حينئذ هل من مزيد، يعني ما من مزيد لشدة امتلائها وتضايق بعضها إلى بعض. ثم أورد الطبري رحمه الله تعالى قول من قال بهذا القول، ثم قال رحمه الله وقال آخرون، شايفين أخواننا، طيب وقال آخرون بل معنى ذلك زيدني، وإنما هو هل من مزيد بمعنى الاستزادة. يبقى القول الأول بمعنى النفي، الاستفهام هنا، الاستفهام هنا بمعنى النفي، والقول الثاني أن الاستفهام بمعنى الطلب، بمعنى الطلب ماشي. وقال آخرون بالمعنى ذلك زيدني، إنما هو هل من مزيد بمعنى الاستزادة. ثم ذكر من قال به وذكر الحديث النبوي في ذلك، ثم قال وأول القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال هو بمعنى الاستزادة، هل من شيء أزداده، وإنما قلنا ذلك أول القولين بالصواب لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حدثني أحمد ابن النقدام العجلي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة لم يظلم الله أحدا من خلقه شيئا ويلقي في النار تقول هل من مزيد حتى يضع عليها قدمه فهنالك يملأها ويزوى بعضها إلى بعض وتقول قط قط. وحدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي يحدث عن قتادة عن أنس قال ما تزال جهنم والعياذ بالله تقول هل من مزيد حتى يضع الله عليها قدمه فتقول قد قد، وما يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنه فضول الجنة فيسكنه فضول الجنة. وبعد إراده لمجموعة من طرق هذا الحديث قال ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم تقول هل من مزيد دليل واضح على أن ذلك بمعنى الاستزادة لا بمعنى النفي، لأن قوله لا تزال دليل على اتصال قول بعد قول. واضح كده يا أخوانا؟ يبقى إذن الطبري رحمه الله تعالى رجح القول الثاني لماذا؟ لكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رجح القول الثاني لكلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو القول الثاني اللي هو ايه بمعنى الاستزادة وليس بمعنى الايه وليس بمعنى النفي، لان النفي انما حصل بعد، انما حصل بعده يعني. طيب القاعدة الثانية الأصل في الأخبار والأحكام العموم ولا يدخلها الخصوص إلا بدليل. قال اللفظ واضح قلنا ولا مش واضح؟ جماعة اللي معانا واضح القاعدة أو يعني تعامل الطبري رحمه الله كلام الطبري؟ طيب قال رحمه الله القاعدة الثانية الأصل في الأخبار والأحكام العموم ولا يدخلها الخصوص إلا بدليل. شرحنا قبل كده المراد بالعام والخاص. قال اللفظ إما أن يكون خاصا وإما أن يكون عاما سواء تضمن حكما أو خبرا، والأصل في اللفظ العام أن يحمل على العموم. الأصل في اللفظ العام أن يحمل على الإيه؟ على العموم. طيب إلا إذا دل الدليل على عدم إرادة العموم، يعني إلا إذا دل الدليل على إرادة الإيه؟ على إرادة الخصوص، فحينئذ يحمل على الخاص. قال المثال الأول يبقى نصوص الوحي، نصوص الوحي تحمل على عموم ألفاظها، لأن أصل التشريع إنما جاء إيه؟ إنما جاء عاما. فإذا اختلف العلماء بين قولين، القول الأول أن الآية عامة والقول الثاني إن الآية خاصة، فالأصل إن إحنا نحملها على الإيه؟ على العموم. ولذلك إحنا قلنا قبل كده إن إحنا الأول نفكر في أقوال السلف، هل أقوال السلف دي من باب التفسير بالمثال، من باب تقريب العبارة، من باب جزء المعنى؟ علشان لو كانت من هذه الأشياء فهي لا تنافي الإيه؟ فهي لا تنافي العموم. التفسير بالمثال لا ينافي الإيه؟ لا ينافي العموم. وده واضح صح؟ طيب يبقى إذن القاعدة أنه يجب حمل نصوص الوحي على العموم ما لم يرد نص بالتخصيص. فإذا ورد نص بالتخصيص فإننا نحمله على الإيه؟ فإننا نحمله على الخصوص. وده طبعا واضح جدا في تفسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، واضح جدا. وذلك الإمام الشافعي رحمه الله نص على ذلك فقال: ولا يقال بخاص في كتاب الله ولا سنة إلا بدلالة فيهما أو في واحد منهما، ولا يقال بخاص حتى تكون الآية تحتمل أن يكون أريد بها ذلك الخاص، فأما ما لم تكن محتملة له فلا يقال فيها بما لم تحتمل الآية. ده كلام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال أيضا: فكل كلام كان عاما ظاهرا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على ظهوره وعمومه، حتى يعلم حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي يدل على أنه إنما أريد بالجملة العامة في الظاهر بعض الجملة دون بعض، بعض الجملة دون بعض. ده كثير من الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في تطبيقاته. وأيضا الطبري رضي الله تعالى عنه ورحمه يقول الطبري رحمه الله تعالى: لا، الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام هذا يرجع فيه إلى كتب الأصول يا أختي الكريمة، لأن فيه تفصيل. الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام فيه تفصيل. الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام قد يحتمل إن هو يكون خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، وقد يحتمل أن يكون له ولأمته عليه الصلاة والسلام. فإن كان له ولأمته عليه الصلاة والسلام فالأصل فيه إن هو يكون إيه؟ إن هو يكون عام. وإن كان خاصا به عليه الصلاة والسلام فهو خاص به. وإن لم يعلم ذلك، يعني إن لم يعلم الخطاب ده خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا هو له ولأمته، فده إحنا بنعمل فيه بالمرجحات، بنعمل فيه بالمرجحات، وده معروف في كتب الأصول. قال الطبري، طبعا الطبري رحمه الله يقول: وغير جائز أن يخص ذلك إلا أن يخص ذلك إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر أو عقل، ولا خبر بخصوص ذلك ولا برهان يجب التسليم له بخصوصه، فهو على عمومه كما عمه، فهو على عمومه كما إيه؟ كما عمه. وتقريبا كل المفسرين يعني أو يعني أغلب المفسرين على استعمال هذه القاعدة كقاعدة من قواعد الترجيح. طب ابن عطية يجي يقول التخصيص لا دليل عليه، أو هذا التخصيص كله لا وجه له إذ اللفظ عام، أو أصلا ويقال في تفسير هذه الآية أن تعمم ألفاظها بغاية ما تتناوله. فهذه القاعدة من القواعد المهمة التي ننتبه لها. قال المثال الأول: قال الطبري رحمه الله في تفسير قوله: يا أيها الذين أمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، قال: اختلف أهل التأويل في المعنى بقوله يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، فقال بعضهم: عني بذلك الرجال دون النساء، ونهوا عن أن يدخلوا عليهم في هذه الأوقات الثلاثة هؤلاء الذين سموا في هذه الآية إلا بإذن، وذكر من قال ذلك. وقال آخرون: بل عني به الرجال والنساء. يبقى الأولان بيقول الرجال دون النساء، والثاني بيقول الرجال والإيه؟ والنساء. طبعا ظاهر أن الثاني هو الإيه؟ هو الإجراء، هو إجراء الآية على عمومه، صح؟ وذكر من قال ذلك. ثم قال: وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال: عني به الذكور والإناث، لأن الله عم بقوله الذين ملكت أيمانكم جميع أملاك أيماننا، ولم يخصص منهم ذكرا ولا أنثى، فذلك على جميع من عمه ظاهر التنزيل، واضح؟ المثال الثاني: قال الطبري في تفسير قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنك يا محمد ميت عن قريب، وإن هؤلاء المكذبيك. ده طبعا من تعبيرات الطبري الجميلة، هو له تعبيرات كهذه كثيرة، يعني ده ليس غلطا يعني، ماشي. هو الطبري عنده تعبيرات من دي كتير يعني رحمه الله تعالى، تعبيرات إحنا الآن نستغربها جدا يعني. وإن هؤلاء المكذبيك من قومك والمؤمنين منهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، يقول: ثم إن جميعكم المؤمنين والكافرين يوم القيامة عند ربكم تختصمون، فأخذوا للمظلوم منكم من الظالم، ويفصل بين جميعكم بالحق. واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: عنا به اختصام المؤمنين والكافرين واختصام المظلوم والظالم، وذكر من قال ذلك. وقال آخرون: بل عني بذلك اختصاص أهل الإسلام، وذكر من قال ذلك. ثم قال: وأولى الأقوال في ذلك الصواب أن يقال: عني بذلك إنك يا محمد ستموت، وإنكم أيها الناس ستموتون، ثم إن جميعكم أيها الناس تختصمون عند ربكم مؤمنكم وكافركم ومحقوكم ومبطلوكم وظالموكم ومظلوموكم حتى يؤخذ لكل منكم ممن لصاحبه قبله حق حقا، يعني سواء كان بين المؤمنين سواء كان بين الكافرين سواء كان بين المؤمنين والكافرين سواء كان بين المؤمنين بعضهم مع بعض. واضح؟ وإنما قلنا هذا القول أولى بالصواب لأن الله عم بقوله ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون خطاب جميع عباده، فلم يخصص لذلك منهم بعض دون بعض، فذلك على عمومه على ما عمه الله به. وقد تنزل الآية في معنى ثم يكون داخلا في حكمها كل ما كان في معنى ما نزل فيه، وده طبعا إجراء أيضا للعموم وتنبيه على القاعدة الأخرى اللي هي الأشهر عند الناس، يعني اللي هي إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الإيه؟ لا بخصوص السبب. واضح كده يا أخوانا؟ واضح؟ نكمل ولا في حاجة مش واضح؟ قاعدة. ثم ذكر مثالا لما ورد عليه التخصيص من العموم. قال الأصل المقرر في القاعدة يدل على أن ورود التخصيص الصحيح يخرج اللفظ عن عمومه، ومن أمثلة ذلك ما قاله الطبري في تفسير قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، يا مرحبا يا أمنا الكريم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال وقد اختلف أهل التأويل في معنى المباشرة التي عنى الله بقوله ولا تباشروهن، فقال بعضهم معنى ذلك الجماع دون غيره من معاني المباشرة، وقال آخرون معنى ذلك على جميع معاني المباشرة من لمس وقبلة وجماع. قال أبو جعفر وعلة من قال هذا القول أن الله تعالى ذكره عم بالنهي عن المباشرة ولم يخصص منها شيئا دون شيء، بدأ استدلال بالقاعدة المهمة القاعدة الأولى اللي هي قاعدة الأصل في الكلام الحمل على العموم، فذلك على ما عمه حتى تأتي حجة يجب التسليم لها بأنه عنى به مباشرة دون مباشرة، يعني أنت فرقت ليه بين المباشرة بالجماع والمباشرة بغيره. قال الطبري وأولى القولين عندي بالصواب قول من قال معنى ذلك الجماع أو ما قام مقام الجماع مما أوجب غسلا إيجابه، يعني أي شيء من المباشرة التي ستوجب الغسل ماشي فهي داخلة في هذا المعنى ولا تباشرون في النهي، وذلك أنه لا قول في ذلك إلا أحد قولين، إما جعل حكم الآية عاما أو جعل حكمها في خاص من معاني المباشرة ماشي، يا إما الآية تكون عامة في الجماع وغيره يا إما تكون خاصة. قال وقد تظاهرت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نساءه كن يرجلنه وهو معتكف، فمعنى كده أن دي نوع من أنواع المباشرة طلعت من الايه؟ من العموم. وقد تظاهرت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نساءه كن يرجلنه وهو معتكف، فلما صح ذلك عنه علم أن الذي عنى به من معاني المباشرة البعض دون الجميع. حدثنا علي بن شعيب قال حدثنا معن بن عيسى القزاز قال أخبرنا مالك عن الزهري عن عروة وعن عمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجمه صلى الله عليه وسلم. واضح أن دي نوع من أنواع المباشرة ومع ذلك لم تدخل في الايه؟ لم تدخل في النهي، لم تدخل في عموم النهي، فيبقى إذا واضح إن ولا تباشروهن المراد به الجماع أو ما قام مقام الجماع دون عموم المباشرة، لأن ده نوع من المباشرة. لا ده الخصائص تحتاج إلى دليل خاص أصلا، نحن نقول إن دي من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأصل إن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام يشمله ويشمل أمته عليه الصلاة والسلام. يعني ده استدلال في الأحكام أكثر من هنا.
هو يعني المعنى العام قال منه بعض المعاني ولا قال منه بعض
المعاني؟ لا أحسنت ماشي ده صح. المعنى العام ده سؤال حلو وهو سؤال متعلق بالأصول أيضا. إنه هل كده إحنا قلنا إنه المعنى هنا هو بس خاص ولا أبقينا المعنى على عمومه وطلعنا منه الأشياء دي؟ لا، إحنا أبقيناها على عمومه وطلعنا منه الأحكام. وإن كانت دي مسألة عويصة يعني، دي مسألة من مسائل الأصول العويصة، بس يعني هي كده ماشي؟
يعني هو
تفكير حلو يعني. إيه؟
يعني كنت بقول لو إحنا خدنا المعنى الخاص،
يبقى ده اللفظ أصلا مش ورد على، مش عام، يبقى ده عام أريد به الخصوص مباشرة. لا، هو عام ومراد به العموم، بس إحنا طلعنا بعض الأفراد. ماشي. يعني العام ديت، يعني العام الفكرة ديت بيسموها إن العام بعد التخصيص حجة فيما بقي عليه من العموم. ماشي؟ يعني أي شيء هيدل عليه، اللي هو الطبري يعبر عنه بالجماع وما أوصل إليه، ما قام مقامه. طيب، قال القاعدة الثالثة: القول الموافق للسياق أولى من غيره. قال: السياق ما كان سابقا للجملة المفسرة أو لاحقا، وبه يتبين المعنى المراد، كما به يتبين المعنى الصحيح حال اختلاف الأقوال. ومن أمثلة ذلك ما يلي: الإمثال الأول قال ابن كثير، وقوله آوى إليه أبوي. قال السدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنما كان أباه وخالته، وكانت أمه قد ماتت قديما. وقال محمد بن إسحاق وابن جرير: كان أبوه وأمه يعيشان. قال ابن جرير: ولم يكن دليل على موت أمه، وظاهر القرآن يدل على حياتها، وهذا الذي نصره هو المنصور الذي يدل عليه السياق. طبعا شرحنا الفكره في السياق قبل كده. هو لما يعني قصده نقول لما ربنا سبحانه وتعالى قال اوى اليه ابويه، ما فيش داعي ان احنا نقول ان امه كانت ماتت قبل كده، ما فيش دليل ان امه كانت ماتت يعني، وان دي عمته يعني او يعني زوجه ابيه، ما فيش داعي لكده. قال المثال الثاني: في قوله تعالى: من كان يريد العزه فلله العزه جميعا. فقال بعضهم: معنى ذلك من كان يريد العزه. الله نسينا شو احنا معانا حد مهتم جدا
اللي معانا مهتم بالدفاع صح.
طيب، فقال بعضهم: معنى ذلك من كان يريد العزة بعبادة الآلهة والأوثان فإن العزة لله جميعا. وذكر من قال ذلك. وقال آخرون: معنى ذلك من كان يريد العزة فليتعزز بطاعة الله. وذكر من قال ذلك. وقال آخرون: بل معنى ذلك من كان يريد علم العزة لمن هي فإنه لله جميعا كلها، أي كل وجه من العزة فلله. والذي هو أولى الأقوال بالصواب عندي قول من قال: من كان يريد العزة فبالله فليتعزز، فلله العزة جميعا دون كل ما دونه من الآلهة والأوثان. وإنما قلت ذلك أولى بالصواب، لأن الآيات التي قبل هذه الآية جرت بتقريع الله المشركين على عبادتهم الأوثان وتوبيخه إياهم ووعيده لهم عليها، فأولى بهذه الآية أن تكون من جنس الحث على فراق ذلك، فكانت قصتها شبيهة بقصتها وكانت في سياقها. يعني هو الطبري رحمه الله عاوز يقول إنه القول الأولى بالصواب هو قول من كان يريد العزة فبالله فليتعزز، فلله العزة جميعا دون كل ما دونه من الآلهة والأوثان، لأن ده هو الموافق لسياق الايه، هو الموافق لسياق الآية، لأن المشركين ربنا سبحانه وتعالى كان ينهاهم عن عبادة الأوثان ويوبخهم إياها سبحانه وتعالى، فبقول لهم فارقوا ذلك وتعززوا بالله. ماشي، هو ده المعنى يعني، وهو ده نوع من أنواع الاستدلال بالسياق، وقد شرحنا ذلك في المرة الماضية. قال نعم. قاعد ما هو ده مش في عموم وخصوص، هنا مفيش عموم وخصوص، هناك في عموم وخصوص، فهو الخاص اللي موجود هناك يدخل تحت العموم، لكن اللي هنا ما يدخلش تحت القول الثاني. يعني هنا لو هيدخل تحت القول الثاني هنقول ماشي، لكن ما يدخلش تحته. يبقى هنرجح بالعموم، لأنه كده ما بينافيش السياق، العموم في الحالة دي لا ينافي السياق. واضح؟ قال القاعدة الرابعة: اللفظ المشهور في اللغة مقدم على اللفظ الأقل أو الشاذ. القول المشهور في اللغة مقدم على اللفظ الأقل أو الشاذ. قال: ألفاظ اللغة من حيث الاشتهار والقلة في الاستعمال، وقد تحتمل اللفظة في سياق ما أحد اللفظتين اللتين تختلفان في الاشتهار من عدمه، والذي هو أولى بالتقديم اللفظ المشهور. أورد الطبري في قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، قولين: الأول أنه يوم النحر، وقد أورد في ذلك أحاديث. طيب، وقد أورد في ذلك أحاديث في ذلك الأحاديث والأثار عن الصحابة والتابعين وأتباعهم. الثاني أنه أيام منى كلها لا يوم بعينه، وأورد الرواية في ذلك عن مجاهد، ثم قال: وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصحة قول من قال يوم الحج الأكبر يوم النحر، لتظاهر الأقوال في ذلك عندنا بالصحة، وده نوع من أنواع الترجيح بقول مين؟ بقول الجمهور، ماشي؟ لأن مجاهد من التابعين، فده قول الصحابة والتابعين وأتبعهم، ده قول الجمهور، وقول مجاهد لوحده، فده نوع من أنواع الترجيح بقول الجمهور. لأن إحنا كما ذكرنا إنه ممكن العالم أو المفسر يستخدم قاعدتين أو ثلاثة أو أكثر في ترجيح القول، مش لازم يكون قاعدة واحدة، أو ممكن أكثر من قاعدة تأتي في ترجيح القول. قال: تظاهر الأخبار عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عليا نادى بما أرسله به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرسالة إلى المشركين، وتلا عليهم براءة يوم النحر. هذا مع الأخبار التي ذكرناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم النحر: أتدرون أي يوم من هذا؟ هذا يوم الحج الأكبر. وبعد، فإن اليوم، يبقى هو أول حاجة استدل بقول الجمهور، والحاجة الثانية أنه استدل به بالحديث بالسنة. فإن معايا ولا نمت؟ استدل بالسنة. وبعد، ده أيضا دليل ثالث، هو فإن اليوم إنما يضاف إلى المعنى الذي يكون فيه، ماشي؟ فإن اليوم يضاف إلى المعنى الذي يكون إيه؟ الذي يكون فيه، كقول الناس يوم عرفة، وذلك يوم وقوف الناس بعرفة، ويوم الأضحى، وذلك يوم يضحون فيه، ويوم الفطر، وذلك يوم يفطرون فيه، وكذلك يوم الحج، يوم يحجون فيه، وإنما يحج الناس ويقضون مناسكهم يوم النحر، لأن في ليلة نهار يوم النحر الوقوف بعرفة غير فائت إلى طلوع الفجر، وفي صبيحتها يعمل أعمال الحج. فأما يوم عرفة فإنه إن كان الوقوف بعرفة فغير فائت الوقوف به إلى طلوع الفجر من ليلة النحر، والحج كله يوم النحر. يعني هو عاوز يقول إنه الحج كله أصلا فعلا بيجي يوم النحر، سواء كان في ليلته أو في يومه اللي هو بيكون متمم، أي متمم إيه؟ متمم الحج. وأما ما قال مجاهد من أن يوم الحج إنما هو أيامه كلها، فإن ذلك وإن كان جائزا في كلام العرب فليس بالأشهر الأعرف في كلام العرب من معانيه، بل غلب على معنى اليوم عندهم أنه من غروب الشمس إلى مثله من الغد، وإنما محمل تأويل كده. يعني هو إحنا بنقول مثلا يوم الجمعة، ماشي؟ فالعرب بتعتبر يوم الجمعة ده من منين؟ من ليلته، يعني اللي هي إحنا بنسميها دلوقتي يوم الخميس المغرب، من مغرب الخميس لعند المغرب تاني يوم اللي هو ليلة السبت، ماشي؟ وإنما محمل تأويل كتاب الله على الأشهر الأعرف من كلام من نزل الكتاب بلسانه. المثال الثاني: وقال له في تفسير قوله تعالى: وقال له نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. قال الطبري: القول في تأويل قوله تحمله الملائكة. قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في صفة حمل الملائكة ذلك التابوت، فقال بعضهم معنى ذلك تحمله بين السماء والأرض حتى تضعوه بين أظهرهم، وذكر من قال ذلك. وقال آخرون معنى ذلك تسوق الملائكة الدواب التي تحمله، وذكر من قال ذلك. قال أبو جعفر: أول القولين في ذلك بالصواب، قول من قال حملت التابوت الملائكة حتى وضعتها، يعني حملت الملائكة التابوت حتى وضعته لها في دار طالوت قائما بين أظهر بني إسرائيل، وذلك أن الله تعالى ذكره قال تحمله الملائكة ولم يقل تأتي به الملائكة، وما جرته البقر على عجل إن كانت الملائكة هي سائقتها فغير فهي غير حاملة يعني غير حاملة له، لأن الحمل المعروف هو مباشرة الحامل بنفسه حمل ما حمل، فأما ما حمله على غيره وإن كان جائزا في اللغة أن يقال حمله بمعنى معونته الحامل وبأن حمله كان عن سببه فليس سبيله سبيل ما باشر حمله بنفسه في تعارف الناس إياه بينهم. وتوجيه تأويل القرآن إلى الأشهر من اللغات أولى من توجيهه إلى الأنكر ما وجد إلى ذلك سبيل. هذا أيضا ترجيح بأن الأشهر إن هو يقال في تحمله الحمل الإيه؟ الحمل المباشر وليس الحمل بواسطة أو إن هي تكون هي السوق يعني. طيب لا فهمهم، أو مثلا حتى لو قلنا إن هم استدلوا بإسرائيليات أو كذا فهي ففي قولين مثلا استدل بإسرائيل وتستدل بإسرائيل، فإحنا بنرجح بالأشهر في اللغة عن الأضعف يعني. طيب القاعدة الخامسة، قال القول المجمع عليه أو قول الجمهور مقدم على غيره. قال ليس كل مخالفة لمنفرد ما تخرم الإجماع، وإن قيل بانخرامه لأن قول الأغلب مقدم على قول الفرد أو الأقل. طيب خلوا بالكم يا أخوان، كلام الشيخ هنا إن هو ليس كل مخالفة لمنفرد ما تخرم الإجماع وإن قيل تخرم الإجماع، الحقيقة إن ده خلاف ما هو مقرر في الأصول. ليس كل مخالفة لمنفرد ما انفراده لا يضر، انفراده لا يضر، وإلا فإن أي مخالفة لمجتهد فهي مضرة بالإجماع. واضح؟ إنما مثلا لو قلنا خلاف الشيعة فهو غير معتبر، ماشي ما عندناش مشكلة، زي ما بعض العلماء حكى إن خلاف الظاهرية غير معتبر ما عندناش مشكلة. واضح؟ فالقول ده لابد أن هو نعدله يعني، إن هو ليس كل مخالفة لمنفرد لا تضر مخالفته، لا تضر مخالفته، إنما أي مخالفة لمجتهد فهي مخالفة مضرة، مخالفة مضرة بالإجماع. واضح يا إخواننا كده ولا لا؟ الصوت وصلكم ولا مش وصلكم؟ أحيانا بقى خايف من الصوت. لا مش بمعنى وزن المخالف العلمي، لا احنا ما بنقصدش وزن المخالف العلمي، احنا بنقول ان لو المخالف ده مجتهد فده يضر في الاجماع قطعا، يعني ده يضر في الاجماع قطعا ماشي، لكن لو المخالف هو لا اعتبار لقوله زي خلاف الشيعة، لان هم مبنى استدلالاتهم اصلا بخلاف مبنى استدلالات اهل السنة، هو بيستدل بحاجات اهل السنة ما بيستدلش بيها، فده ماشي ممكن نعتبر ان مخالفته غير معتبر، هو لو خالف الإجماع فالإجماع قائم ماشي، ده المقصود يعني. واضح كده؟ طيب قال وإن قيل بأنه ينخرم بهذا أي بكل مخالفة فلا أثر للمخالفة المنفرد أيضا لأن قول الأغلب مقدم على قول الفرد أو الأقل. فده ترجيح، ده إيه ترجيح، يعني احنا بنقدم قول الاغلب على قول الايه على قول الاقل. لا ما احنا قلنا ان الاجماع الامر فيه مختلف، الاجماع هو اتفاق المجتهدين، فلو في واحد او اثنين خلفه على كلام الطبري ما يعتبرش ماشي مخالفة الواحد والاثنين او مخالفة الاقل، لكن على ما رجحناه وعلى ما هو موجود في كتب الأصول إن مخالفة الواحد والاثنين إيه؟ مضرة. فهينتقل من إن هو يكون إجماع إلى إن هو يكون إيه؟ قول الجمهور. ماشي؟ فهل قول الجمهور له وجاهة أكثر من قول الأقل؟ طبعًا. ماشي؟ يعني ما يكون الأئمة الأربعة على قول وحد من الأئمة على قول، فلا شك إن الأقوى والأشد في القبول
ان احنا نرجح بقول ائمه الاربعه على قول غيرهم، صح ولا لا؟ فلو اغلب ائمه التفسير على قول واحد على قول ثاني او اثنين على قول ثاني، اكيد ترجيح القول الاغلب هو الاوفق للصواب، الا لما يظهر للانسان دليل ظاهر ويكون عنده اله قويه جدا انه يستطيع بها انه يخالف قول مين؟ يخالف قول الجمهور، لان مخالفه قول الجمهور عموما صعبه جدا ان الانسان يخالف قول الجمهور. بس هي ليست في نفس حجيه الايه؟ الاجماع. فاهم؟ فاهمين كده يا اخوانا؟ قال المثال الاول، قال الطبري: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون. قال: وقد زعم بعض الزاعمين ان قوله ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق يعني به الشياطين، وان قوله لو كانوا يعلمون يعني به الناس، وذلك قول لجميع اهل التاويل مخالف، وذلك انهم مجمعون على ان قوله ولقد علموا لمن اشتراه معني به اليهود دون الشياطين. ثم هو مع ذلك خلاف ما دل عليه التنزيل، لأن الآيات قبل قوله ولقد علموا لمن اشتراه وبعد قوله لو كانوا يعلمون جاءت من الله بذم اليهود وتوبيخهم على ضلالهم، وذما لهم على نبذهم وحي الله وآيات كتابه وراء ظهورهم مع علمهم بخطأ فعلهم. فقوله ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق أحد تلك الأخبار عنه. يعني هو عاوز يقول إن ده أصلا قول مخالف للإجماع، اللي هو ان احنا نقول ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق الشياطين، فهو بيقول لا، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون هم اليهود، لانه ده الموافق للسياق والموافق لقول جميع اهل التاويل زي ما هو بيقول رحمه الله. ماشي. وقال ابن عطيه رحمه الله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. قال: وابن آدم هما في قول جمهور المفسرين لصلبه، وهما قبيل هابيل يعني ولده على طول. وقال الحسن بن أبي الحسن البصري: ابن آدم ليس لصلبه ولم تكن القرابين إلا في بني إسرائيل. قال القاضي أبي محمد: وهذا وهم، وكيف يجهد صورة الدفن أحد من بني إسرائيل حتى يقتدي بالغراب؟ والصحيح قول الجمهور. وهو استدل بدليلين. حد يعرف يقول لي إيه هما الدليلين؟ يبقى شاطر كده. إيه هما الدليلين اللي استدل بهم ابن عطية هنا رحمه الله؟ خلاص جيتوا على آخر الكتاب ونمتوا يا أخوانا ولا إيه؟ الأولاني ماشي الجمهور صح، ده مش صعب يعني. لا السياق، لا يا أستاذة أختنا الكريمة، لا مش السياق، لأنه هو السياق ما فيهوش، هو ما قالش السياق، ما هو قول الحسن ده اللي بيرده يا شيخ أحمد. قربت يعني الأخت الكريمة هي اللي هي الأخت الهم يعني قربت شوي. اكتب يا بلال، عاوز تجاوب اكتب. فين تفسير النبي يا بلال؟ هم يقول في كلام ابن عطية. صح صح عم الشيخ بلال، راجل بتاع حديث يعني. لا هو ما استدلش أصلا بقصة الغراب، هو ما استدلش أصلا بقصة الغراب. لا لا برضه. طيب هو قال وهذا وهم، لا مش الإسرائيلي، هو قال انه هو وهم. ليه قال انه وكيف يجهل صورة الدفن احد من بني اسرائيل؟ هي الاخت الكريمة اللي هي الاستاذ ارهام قالت السياق، قالت عفوا الايه، لا قالت وقع الناس. صح هو ده الصح. ماشي. واقع الناس ده اللي ممكن نعبر عنه بالدلالة هين، بالدلالة التاريخية. ماشي. معرفة التاريخ، انه مش معقول انه بني اسرائيل يكونوا، لان بني اسرائيل دول متأخرين والناس لا تزال تدفن من هناك من عند آدم عليه الصلاة والسلام، فازاي واحد من بني اسرائيل ما يكونش عارف بالدفن حتى يجي غراب يعرفه الدفن؟ يعني واضح. فده اللي هي زي ما الأخت الكريمة قالت صح فعلا، اللي هو واقع الناس أو اللي احنا ممكن نعبر عنه يعني اللي هي الدلالة الايه؟ التاريخية. واضح؟ واضح يا اخوانا ولا لا؟ طيب كويس، ادنتوا وفقتوا معي شوي. قال المثال الثالث، واضح الاول ولا مش واضح؟ قال رحمه الله المثال، قال حفظه الله المثال الثالث، قال الطبري: وقوله لا تسمع فيها لاغية، قال لا تسمع هذه الوجوه المعنى لأهلها فيها في الجنة العالية لاغية، يعني باللاغية كلمة لغو، واللغو الباطل، فقيل الكلمة التي هي لغو لاغية، كما قيل لصاحب الدرع الدرع دارع، ولصاحب الفرس فارس، ولقائل الشعر شاعر. آمين يا رب. وكما قال الحطيئة: أغررتني وزعمت أنك لابن بالصيف تامر، يعني صاحب لبن وصاحب التمر. أغررتني وزعمت أنك، أحسنت، أغررتني وزعمت أنك لابن بالصيف تامر. طبعا ده مش موجود في الـ في الـ إيه في الكتاب، نسخة جديدة زودوها، حتى سبحان الله ما زودتهاش. أغررتني وزعمت أنك لابن بالصيف تامر، يعني أنك أنت صاحب، يعني أنت غررتني يعني، وزعمت أن أنت إيه عندك تمر وعندك إيه لبن. فهو قال لابن بالصيف تامر، يعني عندك تمر وعندك لبن. وزعم بعض نحوي الكوفيين أن معنى ذلك لا تسمع فيها حالفة على الكذب، ولذلك قيل لاغية. ولهذا الذي قاله مذهب ووجه، لولا أن أهل التأويل من الصحابة والتابعين على خلافه، وغير جائز لأحد خلافهم فيما كانوا عليه مجمعين، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. وده واضح يعني ترجيح الطبري رحمه الله. قال القاعدة السادسة، احنا كده قلنا دي. قال القاعدة السادسة، طيب قال القاعدة السادسة: التفسير الموافق لترتيب الألفاظ في الآيات أولى من القول بالتقديم والتأخير. قال: تأتي بعض التفسيرات لكلام الله تعالى، طيب قال تأتي بعض التفسيرات لكلام الله تعالى بمخالفة ترتيب الألفاظ في سياقها، ويخالفها غيرها في تفسير الجملة حسب ترتيب ألفاظها في الآية. وإذا وقع الاحتمالان كذلك، فإن المقدم التفسير الموافق لترتيب ألفاظ الايه، لترتيب ألفاظ الآية. طيب، يبقى إذن القول بالترتيب مقدم على القول بالتقديم والإيه؟ مقدم على القول بالتقديم والتأخير. طيب، القول بالتقديم، القول بالترتيب مقدم على القول بالإيه؟ بالتقديم والتأخير. يعني هو عاوز يقول إنه لو أهل التفسير اختلفوا في تفسير آية، وكان خلافهم دائر بين واحد بيقول تقديم وتأخير في الآية، وواحد سايب الآية على ترتيبها، يبقى القول أولى الأقوال، أولى القولين بالصواب قول من قال بالإيه؟ بالترتيب، لأن الترتيب هو الأصل فين؟ الأصل في الكلام، لأن الترتيب هو الأصل في الإيه؟ في الكلام، ولا ينتقل عن الأصل إلا بإيه؟ إلا بدليل. واضح يا اخوانا؟ يبقى إذن إرادة التقديم أو التقديم والتأخير اللي يعنينا في القاعدة دي هي ما لم يكن هناك دليل، فإن كان هناك دليل فلا بأس بحمل الآية على التقديم والتأخير، وإن لم يكن هناك دليل الآية إنما تحمل على الإيه؟ على الترتيب. الآية إنما تحمل على الترتيب، وده ذكر ابن جزي في القاعدة بالمناسبة، قال حمل الكلام على ترتيبه إلا أن يدل دليل على التقديم والتأخير، إلا على التقديم والإيه؟ والتأخير. طيب، قال الطبري في قوله تعالى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، قال والذي أخرج من الأرض مرعى الأنعام من صنوف النبات وأنواع الحشيش، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ثم ذكر من قال ذلك. وقوله فجعله غثاء أحوى، يقول تعالى ذكره فجعل ذلك المرعى غثاء، وهو ما جف من النبات ويبس، فطارت به الريح، وإنما عني به هنا أنه جعله هشيما يابسا متغيرا إلى الحوى، وهي السواد من بعد البياض أو الخضرة من شدة اليبس، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ثم ذكر من قال ذلك. ثم قال وكان بعض أهل العلم بكلام العرب يرى أن ذلك من المؤخر الذي معناه التقديم، وأن معنى الكلام والذي أخرج المرعى أحوى، يبقى هو عمل كده إيه؟ أيوة، يعني بدل والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، قال لا والذي أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء، ده معنى الآية عنده، فجعله غثاء بعد ذلك. ويعتل لذلك بقول ذي الرمة، ذي الرمة شاعر مشهور، قال حواء قرحاء أشراطية وكفت فيها الذهاب وحفتها البراعيم. ماشي، ودي طبعا يعني قصيدة من قصائد ذي الرمة، يقول أئن ترسمت من خرقاء منزلة ماء الصبابة من عينيك مسجوم، منازل الحي إذل الدار نازحة بالأصفياء وإذل العيش مذموم، تعتادني زفرات حين أذكرها تكاد تنقد منهن الحيازيم. وهي قصيدة حلوة عموما، يعني قصيدة ذو الرمة دي، فهو بيقول بيصف روضة، بيصف إيه؟ روضة، يعني البيت ده هو اللي قدامنا معلينا من بقية كلامه، خرقاء دي واحدة يعني اسمها خرقاء، أنت رسمت من خرقاء منزلة، ماء الصبابة من عينيك مسجوم يعني منسجم. المهم فهو بيقول بيصف روضة، بيقول في الروضة دي، يا عم الشيخ حاتم ركز معايا، متركزش مع خرقاء، بيقول حواء قرحاء، حواء يعني خضرة شديدة الخضرة، تضرب إلى السواد، لما أنت تشوف أخضر جنب بعضه كده على بعضه تحس إن هو إيه؟ إن هو أسود. خضراء بيقول حواء يعني خضرة شديدة تضرب إلى السواد. قرحاء، والقرحاء يعني فيها نور وزهر أبيض، ماشي؟ هي السودة كلها من شدة خضارها وفيها نور أبيض. أشراطية وكفت يعني مطرت بنوء الشرطين، وهما نجمان من الحمل. وكفت يعني قطرت، فيها الذهاب، الذهاب هي المطرة الضعيفة، فيها الذهاب يعني أمطرت فيها الذهاب، ديت مطر ضعيف يعني اللي هي جاية من نوء الشرطين، وحفتها البراعيم، والبراعيم اللي هي وعاء الزهر قبل أن يتفتح، معروف يعني البراعيم. فهو بيعتل لذلك بقول امرئ القيس، بقول ذو الرمة، انه حواء ديت صفة لايه؟ للمرعى، والذي اخرج المرعى احوى وجعله غثاء، لان التاني برضه بيصف ايه؟ الروضة. فاهمين كده؟ المهم ان ما ليش علاقة بالبيت ولا خرقاء ولا الليلة ديت، ان ليها بس علاقة انه هو بيستدل على ايه؟ بقول ذو الرمة. وهذا القول وان كان غير مدفوع أن يكون ما اشتدت خضرته من النبات قد تسميه العرب أسود غير صواب عندي، لخلافه تأويل أهل التأويل في أن الحرف إنما يحتل لمعناه المخرج بالتقديم والتأخير إذا لم يكن له وجه مفهوم إلا بتقديمه عن موضعه أو تأخيره، فأما وله في موضعه وجه صحيح فلا وجه لطلب الاحتيال لمعناه بالتقديم والتأخير. لا، هو ما فيش تقديم وتأخير في البيت، هو عاوز يقول إن حواء بمعنى السواد، فهو بيقول والذي أخرج المرعى أحوى، ان المرعى يوصف بانه احوى، ماشي، مش الغثاء، مش الغثاء يعني، ماشي. فهو بيقول ان الطبري بيقول ماشي، ده كلام مظبوط ان العرب ممكن فعلا تطلق على المرعى احوى، يعني خضرة شديدة القدرة تضرب إلى السواد، زي ما الرجل ذو الرمة قال حواء قرحاء أشراطية وكفدية، تمام كده. بس الطبري بيقول إنه ده أول شيء مخالف لتأويل أهل التأويل. الحاجة الثانية كمان إنه هو ادعى التقديم والتأخير، وإحنا مش محتاجينه، مش محتاجين إن هو التقديم والتأخير، لأنه هو برضك بيقول إنه غثاء أحوى، يعني هذا المرعى غثاء، وهذا الغثاء جعله هشيما يابسا متغيرا إلى السواد، من بعد ما كان أبيض وحلو وكده بقى أيوة هو الغثاء أحوى، ده مش فيه إشكال يعني، هو لا هو الغثاء يستخدم له هذا الوصف، ما فيش فيها مشكلة، ما هو الغثاء يستخدم له هذا الوصف والمرعى يستخدم له هذا الوصف. اللي قال إن المرعى هو الأحوى ذهب إلى إيه؟ الى انه معروف في كلام العرب انه يستدل انه عادي ما فيش مشكله ان احنا نصف المرعى بانه ايه احوى، زي ما امرؤ القيس، زي ما ذو الرمه، انا مش عارف معلق على امرؤ القيس ليه، زي ما ذو الرمه بيقول حواءه، تمام كده. فهو الطبري بيقول ماشي ده في كلام العرب مقبول وتمام التمام، وايضا مقبول ان احنا نصف المرعى بانه احوى، ما فيش فيها مشكله، ومقبول ان احنا نصف الغثاء بانه احوى، كويس كده. فالأولى بقى هنا نصف المرعى ونخلي فيه تقديم وتأخير في الآية، ولا نصف الغثاء ونسيب الآية على ترتيبها؟ فقال إن احنا نصف الغثاء ونسيب الآية على ترتيبها، طالما لها معنى واضح وكلام جميل ومش محتاجين معاه حاجة. واضح يا أستاذتنا؟ عم الشيخ بلال، الحديث اللي انت تقصده أنا ما ليش علاقة به، هو ابن عطية رحمه الله ما قالش الحديث، لو قال الحديث ماشي على عيني وراسي، لكن احنا نتكلم عن كلام ابن عطية عم الشيخ بلال، ماشي يا سيدي، احنا ملناش علاقة بان ان انت راجل بتاع حديث وعارف وعارف الحديث، هو احنا غلابة، ماشي. واضح يا اخواننا كده. قال القول في تأويل قوله تعالى، واضح يا اخواننا الكلام الطبري اللي فات. قال المثال الثاني، القول في تأويل قوله فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. قال أبو جعفر اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم معناه فلا تعجبك يا محمد أموال هؤلاء المنافقين ولا أولادهم في الحياة الدنيا، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة، وقال معنى ذلك التقديم وهو مؤخر، ثم ذكر من قال ذلك. وقال آخرون بل معنى ذلك إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا بما ألزمهم فيها من فرائضه، ثم ذكر من قال ذلك وهو الحسن. ثم قال أبو جعفر وأولى التأويلين بالصواب في ذلك عندنا التأويل الذي ذكرناه عن الحسن، لأن ذلك هو الظاهر من التنزيل، أدي القاعدة الأولى، فصرف تأويله إلى ما دل عليه ظاهره أولى، فصرف تأويله إلى ما دل عليه ظاهره أولى من صرفه إلى باطن لا دلالة على صحته. وإنما وجه من وجه ذلك إلى التقديم وهو مؤخر لأنه لم يعرف لتعذيب الله المنافقين بأموالهم وأولادهم في الحياة الدنيا وجها يوجه إليه، يعني هو عاوز يقول فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها، يعني يعذبهم بها في الحياة الدنيا إزاي، يعني هيعذبهم بها في الحياة الدنيا إزاي. فقال يبقى معنى الآية فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا، إنما يريد الله ليعذبهم بها يعني في الآخرة وتزهق أنفسهم وهم كافرون. والطبري يقول لا، يقول إن قول الحسن أولى لأنه ده الظاهر، فإحنا نحوله الباطل ليه. والحاجة الثانية كمان إنه وذهب عنه توجيهه إلى أنه من عظيم العذاب عليه إلزامه ما أوجب الله عليه فيها من حقوقه وفرائضه، إنه هو أوجب عليه الزكاة وأوجب عليه إنه يربي عياله عشان يطلعهم مسلمين، وده كله مما يزاد به الكافر عذابا في الآخرة. يبقى هو حقيقة النعم اللي له في الدنيا ايه؟ عذاب. يبقى هو معاه فلوس كتير بس ده عذاب له. الكافر معاه فلوس كتير بس ده عذاب له. عياله كويسين بس ده عذاب له. صحته كويسة بس ده عذاب له. واضح كده؟ على القول ده لأنه حتى لو قلنا مش ده هو كده برضو، إنما قال الله عز وجل سنستدرجهم وأملي لهم إن كيدي متين. واضح؟ وأملي لهم إن كيدي متين. قال إذ كان يلزمه ويؤخذ منه وهو غير طيب النفس ولا راج من الله جزاء، لو إحنا خدنا منه الفلوس اللي هي الجزية فهو ما بيكونش طيب النفس بيها، صح؟ فهو مش هيجازى عليها، ولا من الآخذ منه حمدا ولا شكرا على ضجر منه وكره. يعني لو إن ابنه مات فهو المؤمن لو ابنه مات بيشكر الله عز وجل، بيحمد الله عز وجل ويصبر، فربنا سبحانه وتعالى يعطيه الأجر. لكن الثاني هو كده كده، ما هو ده بيحصل، المصائب بتحصل للاثنين، بس الفرق بين المؤمن والكافر كالفرق بين السماء والأرض. فهو الطبري رحمه الله بيقول إن إحنا كده مش محتاجين التقديم والتأخير، لأن معنى العذاب واضح. ماشي؟ فاهم يا سيدي؟ فاهمين يا أخوانا؟ قال مثال لمقدم حقه التأخير. القاعدة السابقة لا تعني أنه لا يوجد المقدم الذي حقه التأخير، وإنما ذلك مرتبط بوضوح الكلام في نظم المقدم والمؤخر، كقوله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر. يعني هو الشيخ عاوز يقول إن مش معنى إن إحنا بنقول إن التقديم والتأخير لو نظم الكلام على الترتيب ماشي إن إحنا ما نلجأش إلى التقديم والتأخير، إن ما فيش كده في القرآن كله إيه تقديم وتأخير. فاهمين؟ لا، في تقديم وتأخير عادي، مش في إشكال. قال أبو جعفر يقول تعالى ذكره الحمد لله الذي خص برسالته محمدا وانتخبه لبلاغها عنه عليه الصلاة والسلام، فابتعثه إلى خلقه نبيا مرسلا وأنزل عليه كتابه قيما ولم يجعل له عوجا، وعنى بقوله عز وجل قيما معتدلا مستقيما، وقيل عنى به أنه قيم على سائر الكتب يصدقها ويحفظها. ذكر من قال عنى به معتدلا مستقيما، حدثنا علي بن داود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس في قوله ولم يجعل له عوجا قيما، يقول أنزل الكتاب عدلا قيما ولم يجعل له عوجا، فأخبر ابن عباس بقوله هذا مع بيانه معنى القيم أن القيم مؤخر بعد قوله ولم يجعل له عوجا، ومعناه التقديم بمعنى أنزل على عبده قيما، أنزل الكتاب على عبده قيما ولم يجعل له إيه؟ عوجا. هو ده كلام معنى كلام ابن عباس، يعني أنزل الكتاب عدلا قيما ولم يجعل له عوجا، فهو قدم الإيه؟ القيم. إذا ذكر أن الآية فيها تقديم وتأخير على كلام ابن عباس. قال والصواب في ذلك عندنا ما قاله ابن عباس ومن قال بقوله في ذلك لدلالة قوله ولم يجعل له عوجا، فأخبر جل ثناؤه أنه أنزل الكتاب الذي أنزله إلى محمد صلى الله عليه وسلم قيما مستقيما لا اختلاف فيه ولا تفاوت، بل بعضه يصدق بعضا وبعضه يشهد لبعض، لا عوج فيه ولا مال عن حق، ولا خلاف أيضا بين أهل العربية في أن معنى قوله قيما وإن كان مؤخرا التقديم إلى جنب الكتاب. يعني إن العربية بتعطي إن قيما يكون جنب الكتاب وبعدين يأتي إيه؟ لا عوج فيه. ماشي؟ إن أهل العربية ما عندهمش مشكلة في كده، بالعكس هما بيقولوا إن هو ده المعنى قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه وبشرى الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. طيب، وهذا المثال من أوضح الأمثلة عليها المتفق عليها في التقديم والتأخير. واضح كده يا اخوانا؟ طيب، واضح؟ يعني نيجي للي جاي ولا خلاص كده؟ طيب، قال الأصل عود الضمير أو ما كان بمنزلته إلى أقرب مذكور، عود الضمير أو ما هو في منزلته إلى أقرب مذكور. يعني الأصل، يعني هو عاوز يصحح قول ابن عباس، إن هو يقول في قول الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. هو التنين بيقولوا ان قيما معتدلا مستقيما ماشي، وهو بيقول ان هو قيم، عفوا هو بيقول انه 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 قيما معتدلا مستقيما ماشي كده. فهو بيقول الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وبعدين قال قيما ديت يعني مستقله، ولا قيما ديت يعني الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له، الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا. هو عاوز يصحح قول ابن عباس، فبيقول انه مع ان ده فيه تقديم وتاخير الا انه اولى الا انه اولى بالصواب، لانه اهل العربيه ما عندهمش مشكله، وايضا انه اللي هو كما قال لذات قوله ولم يجعل له عوجا، فاخبر جل ثناؤه انه انزل الكتاب الذي انزله الى محمد صلى الله عليه وسلم قيما مستقيما، وبعدين وصفه بانه لا ايه لا عوج فيه. واضح؟ فهو عاوز يصحح التقديم والتأخير في كلام ابن عباس. طبري يعني رحمه الله. قال الأصل عود الضمير أو ما كان بمنزلته إلى أقرب مذكور، اللي هو إن الأصل إعادة الضمير إلى أقرب مذكور ما لم يرد دليل على خلافه، ما لم يرد دليل على إيه؟ على خلافه. ماشي كده؟ يعني الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، ولذلك العلماء احيانا يقول والعود الى الاقرب احسن، والعود الى الاقرب ايه احسن. ولذلك قال ابن جزي لان الضمير ينبغي ان يعود على اقرب مذكور، زي قول الله عز وجل فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. فالقول الاول ان المنادى ان المنادي جبريل، والقول الثاني ان المنادي عيسى عليه الصلاه والسلام، لان عيسى هو اقرب المذكورين إلى الضمير فناداه، لأنه قال فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. وإعادة الضمير إلى أقرب المذكور أولى ما لم يصرف عنه صارف، ولا صارف هنا، ولا صارف إيه هنا. واضح؟ إذن إعادته إلى القريب أولى من إعادته إلى الإيه؟ إلى البعيد. زي اسم الإشارة، اسم الإشارة الموضوع إلى الموضوع إلى أو عفوا اسم الإشارة الموضوع للقريب، إعادته للقريب أولى من إعادته إلى الإيه؟ إلى البعيد. زي قول عز وجل إن هذا لفي الصحف الأولى، إن هذا إيه بالضبط؟ وما اختلفوا، في ناس قالوا الآيات في سبح اسم ربك الأعلى، وفي ناس قالوا إنه القصة، قصة الله عز وجل الذي القصة التي قصها الله في هذه السورة، وفي ناس قالوا والآخرة خير وأبقى، وفي ناس قالوا القرآن، وفي ناس قالوا إلى كتب الله كلها. الطبري رحمه الله رجح إنه ده راجع إلى قوله لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم، رجع إلى قوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قال إن ده لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. قال لأن هذا إشارة إلى حاضر، فلأن يكون إشارة إلى ما قرب منها أولى من أن يكون إشارة إلى غيره. هم رجحوا بهذه القاعدة إن الأصل عود الضمير أو ما كان بمنزلته إلى أقرب إيه؟ إلى أقرب مذكور. قال هذه القاعدة مرتبطة، قال الضمير مختصر تستعمله العرب لمذكور سابق عليه تجعله عوضا عن تكرار ذلك الظاهر. يعني بدل ما أقول مثلا هذا كتاب زيد، وهذا قلم زيد، وهذه سيارة زيد، أقول هذا كتاب زيد وقلمه وسيارته، بريح الدماغ بدل ما أفضل إيه أقول الاسم كتير. قال وقد يقف قبل الضمير أو اسم الإشارة مذكوران ظاهرا يتنازعان ذلك الضمير، إذ كلاهما يصلح أن يعود إليه الضمير، وإذا تساوى المذكوران في عود الضمير فإن أقرب مذكور أولى من غيره في عود الضمير إليه. ومن أمثلة ذلك المثال الأول وهو لعود الضمير، قال ابن عطية في قوله تعالى وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني، إن هذا لا ما يكونش عود الضمير يا أمنا الكريمة إلى القرآن، لأن القرآن مش مذكور أصلا، لأن هو بيتكلم إن هذا مش هذا هو القرآن، هذا إما القصة سورة يعني كلها يا إما اللي هي الفقرة اللي هو ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن الموضوع وبعدين تكلم من الأول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فهو ده المقصود يعني. لكن إيه؟ ما هو ده الأبعد، لو قلنا سنقرئك فلا تنسى ده الأبعد، بس هو إيه في صحف إبراهيم وموسى، وما ينفعش يكون القرآن يعني، ما ينفعش يكون القرآن في صحف إبراهيم وموسى، لأنه ده يعني هو هذه الصحف مشتملة على ذلك، فهي الصحف مش مشتملة على القرآن. قال ابن عطية في قوله تعالى وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقرأ نافع وابن عامر وأوصى، وقرأ الباقون ووصى، والمعنى واحد، إلا أن وصى يقتضي التكثير والضمير فيه ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، عائد على كلمته التي هي أسلمت لرب العالمين، وقيل على الملة المتقدمة والأول أصوب لأنه أقرب مذكور. طيب المثال الثاني وهو لعود اسم الإشارة. قال الطبري إن هذا في الصحف الأولى، هو جه المثال معنا، إن هذا في الصحف الأولى اختلف أهل التأويل في الذي أشير إليه بقوله هذا، فقال بعضهم أشير به إلى الآيات التي في سبح اسم ربك الأعلى، وذكر من قال ذلك، وقال آخرون قصة هذه السورة، وقال آخرون بل معنى ذلك إن هذا الذي قص الله تعالى في هذه السورة لفي الصحف الأولى، وذكر من قال ذلك، وقال آخرون بل عني به أن قوله والآخرة خير وأبقى في الصحف الأولى، وذكر من قال ذلك. ثم قال وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال إن قوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم خليل الرحمن وصحف موسى ابن عمران، وإنما قلت ذلك أولى بالصحة من غيره، إن قوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى يعني، قال وإنما ذلك أولى بالصحة من غيره لأن هذا إشارة إلى حاضر، فلأن يكون إشارة إلى ما قرب منها أولى من أن يكون إشارة إلى إيه؟ إلى غيره. طيب وده واضح يعني لأن شرحته. قال القاعدة الثامنة ماشي، ما هو ما فيش مشكلة، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل، على خلاف يعني في الصلاة هنا ما المراد به. طيب قال القاعدة الثامن القول بتوافق الضمائر أولى في عودها إلى أول مذكور من تشتيت مرجعها. يرحمك الله، يعني إيه الكلام ده؟ طيب إحنا ذكرنا إن توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد أولى من تفريقها، توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد أولى من إيه؟ من تفريقها. وذلك ابن عطية أحيانا كذا يقول رحمه الله وهذا غير قوي لأنه يفرق الضمائر ويشعب المعنى، وقال الألوسي واتساق الضمائر وعدم تفكيكها يرجح الأول. إذن الأصل كما قال السيوطي الأصل توافق الضمائر في المرجع حذرا من التشتت، حذرا من الإيه؟ من التشتت. واضح كده يا أخوانا؟ طيب نيجي بقى للمثال. قال الله، قال الألوسي قال هذه القاعدة مرتبطة بالقاعدة السابقة ويلاحظ فيها أن المنازعة بين المذكورين بين المذكورين الظاهرين قوية، وأن المقدم في ذلك توافق الضمائر في عودها إلى المذكور الأول لئلا ينتج عن عودها إلى أقرب مذكور تشتت في عود الضمائر، فضمير يعود إلى الأول وضمير يعود إلى الثاني ثم يرجع الضمير الثالث إلى الأول وهكذا. قال الألوسي في قوله وتعزروه أي تنصروه كما روي عن جابر بن عبد الله مرفوعا وأخرجه جماعة عن قتادة، والضمير لله عز وجل، ونصرته سبحانه بنصرة دينه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتوقروه أي تعظموه كما قال قتادة والضمير له تعالى أيضا، وقيل كلا الضميرين للرسول صلى الله عليه وسلم، وروي عن ابن عباس وزعم بعضهم أنه يتعين كون الضمير فيه وتعزروه للرسول لتوهم أن التعزير لا يكون له سبحانه وتعالى، كما يتعين عند الكل كون الضمير في قوله تعالى وتسبحوه لله سبحانه وتعالى، ولا يخفى أن الأولى كون الضميرين فيما تقدم لله تعالى لئلا يلزم فك الضمائر من غير ضرورة، أي وتنزه الله تعالى أو تصلوا له سبحانه من السبح. يعني هو عاوز يقول في قوله تعالى وتعزروه وتوقروه وإيه وتسبحوه، طبعا وتسبحوه باتفاق لله. طب الضميرين اللي فاتوا دول نقول إن هم لله ولا نقول إن هم للرسول عليه الصلاة والسلام؟ ده يحتمل صح؟ يعني الاثنين إيه؟ يحتمل، ده يحتمل وده يحتمل، لكن هنرجح أي يعني أي القولين؟ فبقول إن عود الضمير إلى يعني واحد أولى من عوده إلى الإيه؟ أولى من تفكيكه. يعني نحن نقول تعزروه وتوقروه راجع إلى الله، وتسبحوه راجع إلى الرسول، وتسبحوه راجع إلى الإيه؟ إلى الله. وده واضح يعني. المثال الثاني، قال ابن عادل في اللباب في قوله تعالى: أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. عجيب صراحة يعني، نقل الشيخ عن ابن عادل من الأشياء العجيبة يعني. لكن على أي حال، والضمائر في قوله أن اقذفيه إلى آخرها عائدة، ده حنبلي زي صاحبه. أن اقذفيه إلى آخرها عائدة على موسى عليه السلام، لأنه المحدث عنه. وجوز بعضهم أن يعود الضمير في قوله فاقذفيه في اليم للتابوت وما بعده وما قبله لموسى، وعابه الزمخشري وجعله تنافرا ومخرجا للقرآن عن إعجازه، فإنه قال: والضمائر كلها رجع إلى موسى، ورجوع بعضها إليه وبعضها إلى التابوت فيه هجنة لما يؤدي إليه من تنافر النظم. فإن قلت المقذوف في البحر والتابوت وكذلك الملقى إلى الساحل، قلت ما ضرك لو جعلت المقذوف والملقى إلى الساحل وموسى في جوف التابوت حتى لا تفرق الضمائر فيتنافر عليك النظم الذي هو أم إعجاز القرآن والقانون الذي وقع عليه التحدي، ومراعاته أهم ما يجب على المفسر. قال أبو حيان: ولقائل أن يقول إن الضمير إذا كان صالحا لأن يعود على الأقرب وعلى الأبعد، كان عوده على الأقرب راجحا. وقد نص النحويون على هذا، فعوده على التابوت في قوله فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم راجح. والجواب أن أحدهما إذا كان محدثا عنه والآخر فضله، كان عوده على المحدث عنه أرجح ولا يلتفت إلى القرب. يبقى هو حتى رد القاعدة اللي هو رده إلى الأقرب بهذه القاعدة، إن اتساق الضمائر أولى من تفككه. وده يا اخوانا برضو بتاخدوا منه انه في ترجيح بين القواعد، يعني في ترجيح بين القواعد، ممكن المثال الواحد تتنازعه ايه القواعد. قال: ولهذا رددنا على ابي محمد ابن حزم في دعواه ان الضمير في قوله فانه رجس عائد على خنزير لا على لحم، لكونه اقرب مذكور، فيحرم بذلك شحمه وغضروفه وعظمه وجلده، فان المحدث عنه هو لحم خنزير لا خنزير. ماشي. طيب يعني هذا ما ذكره الشيخ حفظه الله تعالى من القواعد المتعلقة بالترجيح. وقد آثرت أن نشرح مسألة وأن نشرح قواعد الترجيح على يعني على تمامها بدلا من أن نفككها، لأن شرح القواعد على تمامها أولى من تفكيكها كما فعلنا في قواعد التفسير. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد. طبعا الحمد لله، يعني إن شاء الله بإذن الله يكون المجلس القادم، نسأل الله تعالى يعني أن يبارك لنا ولكم في الوقت، يكون المجلس القادم إن شاء الله وآخر هذه المجالس المباركة في شرح هذا الكتاب المبارك. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم وأن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.